الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. ونحسب أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان من الصالحين، فعند ذكره تتنزل الرحمة. ومع أخبار هذا الإمام إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، فكل هذه المآثر التي كانت في الإمام أحمد وكل هذه المناقب التي اتصف بها الإمام أحمد رحمه الله، مع ذلك فإنه كان يحب الوحدة وخمول الذكر، لم يكن يحب الشهرة، لم يكن يحب أن يعرف بين الناس. ويقول عبد الله: كان أبي قد صبر على الوحدة، لم يره أحد إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق، ذلك أنه لا يحب الشهرة ولا يحب أن يراه الناس على ما هو عليه، مع أن الله تعالى أعلى ذكره. وأبو بكر المروزي رحمه الله قال: قال لي أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، قال له: قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك، فإني أنا قد ابتليت بالشهرة. أخمل ذكرك فإني أنا قد ابتليت بالشهرة. وقد قال أيوب السختياني رحمه الله: ما صدق عبد أراد الشهرة، ما صدق عبد أراد الشهرة. فكانوا لا يحبون أن يظهر المرء، بل كان يحب الواحد منهم أن يخمل ذكره، هذا من باب الإخلاص. ويقول إسحاق بن إبراهيم بن يونس: رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله صلى الغداء، يعني صلاة الفجر، فدخل منزله وقال للناس: لا تتبعوني مرة أخرى. ويقول عبد الله: كان أبي إذا خرج يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبع الإمام أحمد، يعني لا يحب من الناس أن يلحقوه أو أن يتبعوه. وهذا أيها الإخوة من باب الإخلاص لله، فكما قال عبد الله بن مسعود: إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فكان يحب ألا يشتهر بين الناس، يحب أن يخلص. وسيرته أيها الإخوة في الإخلاص، الإمام أحمد سيرة عظيمة، سيرته في الإخلاص سيرة عظيمة. فكان مخلصا رحمه الله نحسبه في قوله، وكان مخلصا في فعله، وكان يحث الناس على مثل هذا، على الإخلاص. يقول رجل للإمام أحمد وقد ذكر له الصدق والإخلاص، فكان يقول الإمام أحمد رحمه الله: بهذا ارتفع القوم، بهذا يعني بالصدق يعني بالإخلاص ارتفع القوم، يعني رفع الله شأن السابقين لأنهم أخلصوا نياتهم. ومرة سأله رجل، قال له: هذا العلم الذي تعلمته يا أحمد، هل تعلمته لله؟ فقال الإمام أحمد: هذا شرط شديد، والله حبب إلي هذا العلم فجمعته. يقول هذا خوفا أن يحكم على نفسه بالإخلاص أو أنه أخلص في العلم. وسبحان ربي، كأنها سنة من سنن الله أن العبد إذا أخلص لله وحرص ألا يشتهر بين الناس أن الله يشهره. يعني العبد الذي يريد أن يخمل ذكره ويخمل نفسه ولا يريد المنزل بين الناس، يريد المنزل عند الله، يأبى الله إلا أن يرفع منزلته عند الناس. وهكذا الأئمة، كل من قرأ في سيرة الأئمة يرى أنهم لا يحبون الشهرة بين الناس أو الثناء أو الذكر بين الناس، ولكن يأبى الله إلا أن يعلي قدرهم، كما قال بعض الأئمة: ما من أحد ينشر البدعة إلا كان له نصيب من قول الله: إن شانئك هو الأبتر. وما من أحد ينشر السنة إلا كان له نصيب من قول الله ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، قال: قلت له: يا إمام، إنه قد جاءني رجل من طرسوس، فقال: إنا كنا في بلاد الروم، في بلاد الغزو، إذا هدأت الأصوات بالليل، المسلمون عامة المسلمين، إذا هدأت الأصوات بالليل وهم في الغزاة وهم في الرباط، قال: رفعوا أصواتهم بالدعاء وقالوا جميعا: أدعوا للإمام أحمد بن حنبل، أدعوا لأبي عبد الله أحمد بن حنبل. جميع الناس يقولون في الغزو، يقولون: أدعوا لأحمد بن حنبل. قال: وكنا نمد المنجنيق فنرمي به، وقد رمي علج بحجر وذهب برأس، رمي علج من الروم بحجر فذهب برأسه. قال: فتغير وجه أبي عبد الله لما قيل له: الناس في الغزو جميعا يرفعون أصواتهم ويقولون: أدعوا للإمام أحمد، أدعوا لأبي عبد الله. قال: فلما سمع الإمام أحمد بذلك تغير لونه وقال: ليته لا يكون استدراجا، ليته لا يكون استدراجا، يعني ليت هذا لا يكون استدراجا لي، يعني هذه النعمة التي أنعم الله بها علي لا أؤدي شكرها فيكون استدراجا لي. ومرة يقول أحمد بن علي: قال: سرنا في نهر بلخ أياما وفني زادنا، قال: فخرجت إلى نحو بخارى أشتري طعاما، إلى أرض بخارى، قال: أشتري، بلاد ما وراء النهر، قال: فإذا رجل أشقر أحمر، قال: فقال: يا فتيان، من أين أنتم؟ قلنا: نحن من أهل بغداد. قال: فقال لنا ذاك الرجل الأشقر الأحمر، قال: فما فعل أحمد بن حنبل؟ قلنا: تركناه في الحياة. قال: فرفع رأسه، يعني هو على قيد الحياة، فرفع رأسه يقول: اللهم اللهم. قال: يدعو للإمام أحمد. قال: فقلت لرفيقي هذا الرجل: بقي لك شيء؟ قال: هذا أقصى عمل الإسلام. أقصى عمل الإسلام يعني أقصى حدود بلاد الإسلام، أقصى حدود بلاد الإسلام، أقصى واحد في بلاد الدنيا من المسلمين، أقصى حدود، وصل لآخرها أحمد بن علي، فإذا برجل هناك يسمع بالإمام أحمد ويدعو للإمام أحمد. فسبحان الله، هذا الرجل لا يوجد مواقع تواصل اجتماعي ولا يوجد وسائل إعلام حديثة حتى تنشر ذكره، انظروا كيف وصل ذكره إلى الآفاق، وصل ذكره إلى الآفاق. وقال أبو بكر المروزي: قال: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد: قلت إن رجلا قال لي إنه من بلاد الترك إلى ها هنا يدعو لك رب العالمين، يدعو الله لك، كيف تؤدي شكر ما أنعم عليك وما بث لك في الناس؟ قال: فقال أحمد: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. فلذلك بين الناس كان ذكر الإمام أحمد يعني عاليا، هو ما أحب أن يذكر، لكن الله رفع ذكره وأعلى قدره. كانوا يقولون، علي بن جهم يقول: كنت ناشئا شابا، قال: فرأيت الناس يمرون أفواجا فيقولون: ها هنا رجل رأى أحمد بن حنبل، فقلت له: أرأيت أحمد بن حنبل؟ قال: فجعلوا يقولون: أصليت في مسجده؟ يعني الناس يتفاخرون ويقول: أنا رأيت الإمام أحمد، أنا رأيت أحمد بن حنبل، أنا صليت في مسجده. يعني عرف، انتشر ذكره في الآفاق. لما ذهب إخواني لليمن، شيخه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، لما جاء الإمام أحمد بن حنبل لليمن قال: جئت أسأل عن بيت الشيخ. قال: فدللت عليه، فقيل لي: إن لا تدق باب الشيخ فإن الشيخ لا يحب ذلك. قال: فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج لصلاة المغرب،
قال: فوثبت إليه وفي يدي أحاديث قد أثبتها، يعني أريد أن أخذها منه وأريد أن أخذ منه وأن أسمع منه الأحاديث بعلو إسناد. قال: فقلت: السلام عليكم، أتحدثني بهذه الأحاديث بأسانيدك رحمك الله؟ إني رجل غريب. فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا أحمد بن حنبل. قال: فتقاصر ورجع وضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله، بالله أنت أبو عبد الله، وجعل يكلمه. قال الإمام أحمد، فقال عبد الله بن أحمد: فكان أبي إذا ذكر ذلك من عبد الرزاق أن عبد الرزاق شيخه نوه باسمه وفرح بلقائه بكى بكى، فيأبى الله إلا أن يرفع ذكر أوليائه الذين رفعوا دينه والذين ثبتوا لأجل دينه، كما كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى. كان الإمام أحمد إخواني كان رجلا مهيبا يهابه الناس، لأن الذي يتعلم القرآن ويتعلم السنة يجعل الله عز وجل له مهابة في صدور الناس، مهابة. وهكذا سمة المسلم، المسلم يجمع بين المهابة والمحبة، المسلم يجمع بين المهابة والمحبة، فإذا رأيته من بعيد هبته، وإذا جلست إليه أحببته. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: جالست، أو أبو عبيد القاسم بن سلام، جالست أبا يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني وعبد الرحمن بن مهدي، قال: ما هبت أحدا في مسألة كما هبت الإمام أحمد بن حنبل، ما هبت أحدا في مسألة كما هبت الإمام أحمد. وكانوا يهابون أن يردوا الإمام أحمد أو أن يحاجوه، قالوا لهيبته. إسحاق بن إبراهيم قائد الشرط يقول الحسن بن أحمد والي من الولاة، قال: دخلت على إسحاق بن إبراهيم والي الشرط وفلان وفلان، وذكر الأمراء وذكر السلاطين، دخلت عليهم، قال: اسمعوا ماذا قال. قال: فما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل، صرت إليه أكلمه في شيء فوقعت علي الرعدة حتى رأيته من هيبتي، يعني حتى رأيت صرت أرتعد أرجف. هذا سلطان أمراء، هذا قائد الشرطة بيقول صرت أرجف من أحمد. أحمد بن حنبل لا عنده شرطة ولا عنده سلاح ولا يقتل الناس ولا يؤذي الناس، لكن هذه هيبة العلماء. العلماء إخواني جعل الله لهم هيبة، تراهم تهابهم، لأن العلم له هيبة أصلا. والإمام مالك قالوا كانت له هيبة، وهيبة الإمام مالك انتقلت إلى موطئه، هيبة الإمام مالك، فكان لموطئ الإمام مالك هيبة. فالإمام أحمد اللي جالسوه الولاة يقولون لما نجلس معه نصاب برعدة نرتجف من الإمام أحمد، كان له هيبة رحمة الله تعالى عليه، لأنه كذلك كما قلنا رفع السنة، وكان مجاب الدعوة أيها الإخوة، وله كرامات رحمه الله. يعني هو كان حكيما عالما يتكلم بالمواعظ، يعظ الناس ويوجههم إلى الله، ولم يكن فقط عنده العلم الجاف، بل كان صاحب رقائق. يقولون كان الإمام أحمد كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. كان كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين ويرددهما: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فكان يردد هذين البيتين. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدخل عليه أبو حامد الخلقاني، قال: فقال له أبو حامد الخلقاني: إني أنشد الشعر يا إمام، فهل يجوز لي ذلك؟ قال: كيف تقول، ماذا تقول؟ قال: أقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فبكى الإمام أحمد، قال: أعدها علي يا أبا حامد. قال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فدخل الإمام أحمد بيته ويكرر هذه الكلمات ويبكي رحمه الله. فكان جمع بين رقة القلب كذلك رقة القلب، يعني هناك علاقة بينه وبين ربه أيها الإخوة. لا تعجب إذا قلت كان مجابا للدعوة وله كرامات للإمام أحمد كرامات. اسمعوا لهذا الخبر، يقول علي بن أبي فزارة يذكر خبرا في استجابة رب العالمين للإمام أحمد دعوته. ونحن أيها الإخوة نحتاج إلى مجابي الدعوة، نحتاج في هذه الأمة إلى من هم مجابو الدعوة. ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه مجابو الدعوة، يعني مجابو الدعاء، يدعون الله فيستجاب لهم. هؤلاء لهم تاريخ في أمتنا. سفيان الثوري كان مجاب الدعوة، لو قرأت سير أعلام النبلاء تراجم قال وفلان كان مجاب الدعوة، يعني إذا دعا الله أجابه، إذا دعا الله استجاب له. نحن نحتاج إلى مجابي الدعوة في هذا الزمان، يرفع يديه فيستجيب الله له. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال افترى عليه رجل كذبا، افترى عليه رجل كذبا، كذب عليه، فهو يناقشه وهو يناقش مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال اللهم إن كان هذا كاذبا فأمته، فخر الرجل ميتا، فرفع الأمر للسلطان فقالوا له قد قتلت الرجل، قال لا ولكنها دعوة وافقت أجله، ولكنها دعوة وافقت أجله. أبو الأسود كانوا في المعركة، كانوا في المعركة، قالوا وكان علج من الروم قد آذى المسلمين بسهامه، بسهامه ما يضرب سهما لأحد المسلمين إلا أصابه، فقالوا يا أبا الأسود ادعو الله تعالى أن يخلصنا من هذا العلج الرومي. فقال بسم الله، أخذ سهما ثم قال أين تريدون، يعني أين تريدون أن يقع هذا السهم، قالوا في المذاكير، فقال بسم الله اللهم أعطهم ما سألوني، ثم رمى السهم فوقعت في مذاكير العلج فخر ميتا. فهناك ناس في الأمة مجابو الدعوة، مجابو الدعوة، منهم الإمام أحمد يدعو الله فيستجيب الله له. علي بن أبي فزارة يذكر هذا الخبر، قال حدثتني أمي وقد أقعدت من رجليها دهرا، فقالت لي يوما يا بني، يعني كانت أمه مقعدة، قالت يا بني لو أتيت هذا الرجل الذي رفع قدره بين الناس، لو أتيت هذا الرجل فسألته أن يدعو الله، أن يدعو الله لي. امرأة مقعدة لا تستطيع تتحرك. قال فعبرت إلى أحمد ابن حنبل فدققت عليه الباب، فقال من هذا؟ قلت له يا أبا عبد الله رجل من إخوانك. قال وما حاجتك؟ فقال الرجل علي بن أبي فزارة إن أمي مريضة قد أقعدت من رجليها مقعدة، هي تسألك أن تدعو الله لها. فجعل يقول يا هذا فمن يدعو لنا نحن، هذا طبعا من باب التواضع، يقول أنا أدعو لها، نحن من يدعو لنا، نحن من يدعو لنا. الرجل يكرر عليه مرارا إن أمي يعني قد أقعدت وهي تسألك أن تدعو الله لها أن يشفيها. قال ومن يدعو لنا نحن، ويكرر ومن يدعو لنا نحن. طبعا أيها الإخوة هذه سيرة كثير من السلف، أنه إذا جاءه الناس يطلبون منه الدعاء أولا يوجهونهم هم إلى الله، يعني حتى لا يكون هو نفس ذاك الرجل قبلة للدعاء، الناس تأتي إليه وتدعو وتقول أدعو لنا، والثاني يقول أدعو لنا، والثالث أدعو لنا. وبعض الصحابة لما قال له رجل أدعو الله لنا قال لعلك تذهب لامرأتك تقول دعا لي حذيفة فتقول هي فليدعو لي حذيفة، وآخر يقول فليدعو لي حذيفة. وبعض الصحابة لما كان يأتيه رجل يقول أدعو الله لي فيقول له أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أدعو أنت. كل ما يأتي واحد يقول أدعو لي يقول أدعو أنت، فكانوا ما يستحبون أنه كل واحد يأتي يقول أدعو لي يعني يدعو له، لا، الحقيقة من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لكن ما يستحب أن يكون ذاك قبلة للدعاء، لأنه يا أخي أنت مهيئ للدعاء وأنت مهيئ للدعاء وأنت، يعني لماذا أنت تأتي فقط للشيخ قول أدعو لنا؟ وهذه ترى الحمد لله عندنا قليلة، في بعض الدول الشيخ كأنه قبلة عند الناس، يعني الناس على الدور، شيخ ادعي لنا، شيخ ادعي لنا، طب ادعو أنت، أنت أدعو الله. والآن عندنا شيء آخر، الرقية، الرقية، الرقية لابد يذهبوا لراقي. يا أخي ارقي أنت، بيجي ناس ارقي ابني يا شيخ، ارقي بنتي الصغيرة يا شيخ كذا، ارقيني أنت، ارقي نفسك. الدعاء هذا أنت بينك وبين ربك، أما يجيب المضطر إذا دعا. بالعكس، لما تدعو أنت لابنك أنت مضطر أكثر مني، والمرأة لما تدعو لابنها هي مضطرة لشفاء ابنها أكثر مني أنا. والله يقول أما يجيب المضطر إذا دعا، فما كانوا يستحبون يقول آه نعم أنا أدعو لك بسم الله ويدعو له، لا، قل نحن أحوج من يدعو لنا، نحن من يدعو لنا، من يدعو لنا. فكرر ذلك مرارا. قال علي بن أبي فزارة فكأني استحييت ومضيت، يعني الإمام أحمد ما قالوا خلاص أدعو لها إن شاء الله، لا، قال فاستحييت منه ومضيت من كثرة ما كرر، وقلت السلام عليه. قال فبعد قليل تبعتني عجوز من منزله فقالت يا هذا أبشر، إني رأيت الإمام أحمد يحرك شفتيه وأرجو أن يكون قد دعا الله لأمك، يعني هو دعا الله سرا لأمه، ما أحب أن يقول له أدعو لها، لا، وجهه هو إلى الله أن يدعو الله هو، ونحن أحوج من يدعو لنا. ومع ذلك لما انصرف الرجل قالت تلك العجوز رأيت يحرك شفتيه أرجو أن يكون الإمام أحمد يدعو الله لها. قال الرجل علي بن أبي فزارة هو يحدث بهذا أيها الإخوة، وهذا ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكره الإمام أبو نعيم في الحلية. قال فرجعت ففتحت الباب، قال فقامت أمي كأنه ليس بها شيء، فقلت لا إله إلا الله ما الخبر؟ قالت والله ما أدري إلا أني قمت على رجلي. قال علي بن أبي فزارة فحمدت الله تعالى، وذلك مسافة الطريق. كم بين استجابة الدعاء؟ أمه في رواية كانت مقعدة 20 سنة، أمه مقعدة 20 سنة بعد أن كانت مقعدة بدعاء، مسافة الطريق، إجابة الدعاء من دعاء أحمد إلى مسافة الطريق استجاب الله للإمام أحمد رحمة الله تعالى. فكان مجاب الدعوة أيها الإخوة، يعني بينه وبين ربي علاقة. المسلم هكذا، المسلم أيها الإخوة قلبه وفؤاده رقيق، إذا حزبه أمر لجأ للدعاء، إذا تضايق من شيء لجأ للدعاء، يعني هو الركن الذي يلجأ إليه هو ربه عز وجل في كل الأحوال، في كل الأمور يلجأ إلى ربه. وفعلا الإنسان لما يتعود هذا، لما يتعود هذا ويخلي قلبه أبدا من كل البشر، لا يجعل في قلبه إلا الله، تجد فعلا يجد لذة الدعاء وحلاوته. يقول إبراهيم بن هانئ وقد حدثني ساكن لأبي عبد الله قال كنت أشتكي فكنت أئن بالليل، أئن، قال فخرج من الأنين، فخرج أبو عبد الله في جوف الليل وقال من هذا الذي عندكم يشتكي، يعني سمع صوته أنين المريض يئن، قال من هذا يشتكي، قال فلان فلان. قال فإذا الإمام أحمد يدعو له ويقول اللهم اشفه. يقول هذا الرجل والله كأن نارا صب عليه ماء، يعني كأن نارا كانت قد أوقدت في جسدي فصب عليها الماء فأطفئت، مجرد أن قال اللهم اشفه. هذه قوة الدعاء يا إخواني، هذه قوة الدعاء أقوى من أي قوة، اللهم اشفه. قال فكأنه كان نارا فصب عليه ماء. ومرة كذلك ابن صالح، يعني حفيد الإمام أحمد، ابن صالح بن أحمد بن حنبل، ابنه ابن صالح جعل الدم يسيل من منخريه وأهل الطب يعالجونه فما تعالج، الدم يغلبهم. قال فقال له الإمام أحمد أي شيء حالك يا بني؟ فقال ابن ابنه حفيده قال يا جدي هو ذا الموت، يعني ما بقي إلا أن أموت، الدم يسيل من منخري ولا يتوقف. فقال ليس عليك بأس إن شاء الله، وجعل يحرك يده كأنه يدعو يقول فانقطع الدم. وقد كانوا يئسوا منه لأنه كان يرعف دائما. هذه يا إخواني ليست قصص الفيل وليلة أو أساطير الأولين، هذا واقع أيها الإخوة، هذه استجابة الدعاء. طبعا ما منا من أحد إلا ربما مرت به بعض هذه الحالات، إنه والله فلان كان في أشد الضيق دعا استجاب الله له، حتى يقوي صلته وثقته بمولاه سبحانه وتعالى. فكان مجاب الدعوة وصاحب كرامات، يعني أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، يثبتون الكرامات للأولياء كما يثبتون المعجزات للأنبياء. وإذا لم يكن الإمام أحمد وليا لله فمن هو ولي الله؟ إذا لم يكن الإمام أحمد اللي هو نحسبه من الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذا الإمام أحمد لم يكن وليا لله فمن هو ولي الله؟ فجرت على يديه رحمه الله كرامات حتى بعد مماته، حتى بعد مماته. تقول فاطمة بنت أحمد بن حنبل، تقول اسمعوا لهذا الخبر، قال وقع الحريق في بيت أخي صالح، صالح بن أحمد بن حنبل ابن الإمام أحمد صالح، وكان قد تزوج إلى قوم مياسير، يعني قوم وسع الله عليهم أصحاب يسر، فحملوا إليه من جهاز بيتهم، حملوا إليه من جهاز البيت كأحسن ما حمل شبيها ب4000 دينار ذهب. يعني زوجوا ابن الإمام أحمد بنت أهلها كانوا أصحاب مال، أصحاب يسر، أصحاب مال، ففعلا أعطوا ابنتهم وأسسوا البيت، يعني باعتبار أثاث البيت 4000 دينار. قالت فاطمة بنت أحمد بن حنبل، قال فاشتعل الحريق في بيت أخي فأكلته النار، أكلته النار. قال فجعل صالح ابن الإمام أحمد يقول يا غمتي، يعني نزل بي الغم، 4000 دينار ذهب أساس البيت كله راح، الذي في البيت بقيمة 4000 دينار ذهب، ذهب مني كل ذلك إلا ثوبا كان لأبي كان يصلي فيه، كنت أصلي فيه. قالت رحمها الله فطفئ الحريق ودخلوا فوجدوا ثوب الإمام أحمد رحمه الله على سرير قد أكلت النار كل ما حوله والسرير ولم تأكل ذلك الثوب، قد أكلت النار كل ذلك ولم تأكل ذلك الثوب. وقد ذكر هذا الإمام ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، ذكر ذلك في مناقب الإمام أحمد. ويذكر أيضا ابن الجوزي عن نفسه هو قال وقع الغرق ببغداد سنة 54 و500، وقع الغرق، أصاب من نهر دجلة غرق في بغداد. قال ابن الجوزي فغرقت كتبي كلها، كل كتبي غرقت بسبب الغرق الذي وقع في بغداد، لكن سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد بن حنبل. قال سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد بن حنبل، فسلم الله هذا الإمام. طبعا هذا من الكرامات، وذكر ابن الجوزي هذا في كرامات الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. فكان مجاب الدعوة وأجر الله على يديه كرامة. طبعا الولي لا يطلب الكرامة، الولي من أولياء الله ما بطلب الكرامة، الكرامة أيها الإخوة تأتي ثمرة لهذه الولاية، لكنه لا يطلبها، بل لا يشهرها، بل لا يفتخر بها على الناس. ولذلك كانوا يقولون الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة، فالولي لا يطلب إلا الاستقامة، المؤمن ما بطلب إلا الاستقامة، جاءت كرامة الحمد لله، لكن ما حدث ولا كرامة، فالاستقامة هي الكرامة، الاستقامة هي الكرامة. فرحم الله الإمام أحمد. أختم بهذا، حكم الإمام أحمد كثيرة، أقواله كثيرة، لكن من الأقوال والله التي عجبتني ويحسن بنا أن نطبق هذا ونحن في شهر رمضان ونسعى لشيء عظيم، وهو أن تلين قلوبنا. الإمام أحمد كان قد جاءه أناس فقالوا له يا إمام رحمك الله بما تلين القلوب؟ كيف تلين قلوبنا؟ بما تلين القلوب؟ قال فقال الإمام أحمد رفع رأسه ثم قال للسائل: يا بني بأكل الحلال، بأكل الحلال تلين القلوب. قال فمررت كما أنا، يعني الرجل الإجابة كأنها ما أعجبت، يعني ما في تفصيل فيها، بس كلمتين: أكل الحلال يلين قلبك، إذا أكلت الحلال يلين قلبك. قال فذهب إلى بشر بن الحارث، وهذا إمام في الزهد، بشر بن الحارث الحافي، إمام في الزهد، إمام في الورع. كان الإمام أحمد يقول: إذا جئتم إلى الفقه اسألوني، إذا جئتم إلى الزهد والورع اسألوا بشر بن الحارث، تخصص هذا. فذهبوا إلى بشر بن الحارث فقالوا له: بما تلين القلوب يا أبا نصر؟ بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقالوا له: إنا قد جئنا أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد لما سألنا قال: بأكل الحلال. قال: نعم، لقد جاء أحمد بن حنبل بالأصل، الأصل أصل الشيء أكل الحلال. قال فمررنا إلى عبد الوهاب بن أبي الحسن وكان كذلك إماما، قلنا: يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قالوا: إنا جئنا إلى الإمام أحمد بن حنبل. قال أول ما قلنا له أحمد بن حنبل احمرت وجنتاه من الفرح، يعني بيقول الآن إجابة أحمد أحسن من إجابتي. قال فقالوا لي: وما؟ فقال لنا: وماذا قال أحمد بن حنبل؟ فقالوا: قال: تلين القلوب بأكل الحلال. فقال أبو الحسن: جاءك أبو عبد الله بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل كما قال، الأصل كما قال. يعني يا إخواني إذا في أكل حلال بتلين القلوب. ترى لو واحد بوكل حرام وصام وصلى التراويح وماكل مال حرام، ماكل ميراث أخواته أو بوخذ رشوة أو عنده مال حرام بتكسب مال حرام، ما بيلين قلبه يا جماعة، ما بتأثر من القرآن ولا بتأثر من القيام ولا بتأثر من الصيام، قلبه لا يلين. فالأصل صحيح ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن الأصل المحل للاستقبال، كان يقول لك الإمام أحمد إذا أكلت الحلال جسدك نبت من حلال في محل الاستقبال، فعند ذلك بذكر الله تطمئن القلوب. فكلهم قالوا الإمام أحمد جاء بالأصل، جاء بالأصل، أمر رفع الله به الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد بهذا الأمر إمام السنة بلا منازع، ألا وهي محنة خلق القرآن. ما قصة هذه المحنة؟ ولماذا حدثت؟ وكيف كان موقف الإمام أحمد من هذه المحنة العصيبة؟ وفعلا كانت محنة عصيبة مرت في تاريخ أمة الإسلام. ما قصة هذه المحنة؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.